الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وفي الحديث مما لم نذكره بالأمس فضل الخلفاء الراشدين وفضائلهم من فضائل الصحابة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأفضل الخلفاء هم أربعة: الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكان ترتيبهم في الفضل على هذا عند الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن عمر كما في الصحيح: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ولا ينكر علينا. وفي البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه: من أفضل هذه الأمة؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، أو حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. وعد رجالا. وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء له، خلفاء على رسالته، نشروها وبلغوها وعلموها الناس ودبوا عنها بألسنتهم وأرواحهم، فالطعن فيهم طعن في دين الله عز وجل، وطعن في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، هذا حكم الله فيهم، في من بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن كل المحدثات بدع وضلالات، فليس في الإسلام سنة حسنة ولا سنة سيئة. أقصد بدعة حسنة، أقصد بدعة حسنة، وإنما هي بدعة سيئة. ومن استدل بهذا الحديث على تجويز بعض البدع، أقصد حديث جرير قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فإنما معنى الحديث أنه أحيا سنة قد أميتت، أو قام بالدعوة إلى سنة فانتعشت، فهذا له أجر عظيم. أما المحدثات فكلها بدع وضلالات. وفي الحديث التاسع والعشرون عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس أو نعم يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هكذا قال. والحديث قد جاء عن طرق أخرجه الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف والإيمان وغيرهم كثير، وكلها منقطعة. هذا من طريق أبي وائل عن معاذ ولم يسمع منه، وعند ابن أبي شيبة من طريق النزال عن معاذ ولم يسمع منه، وعند أحمد وغيره عن شهر بن حوشب ضعيف ولم يسمع منه، لكن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى الاحتجاج والصحة كما سيأتي معنا، وبينا ذلك بحمد الله في تحقيقنا على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. ومعاذ بن جبل قد تقدمت ترجمته في حديث سابق، وفيه ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على سؤال ما يكون سبب في دخولهم الجنة. وبنحو هذا الحديث سأل رجل من الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وهكذا رجل آخر كما في حديث أبي أيوب في الصحيح، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما أجاب هنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفيه ما عليه السلف رضوان الله عليهم من الحرص على وسائل السلامة من دخول النار، والحرص على أسباب دخول الجنة، فإنهم كانوا يسألون فيعملون، ليس كحالنا الآن، ربما نسأل ولا نعمل، أو ربما نعلم ولا نعمل إلا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى. أما هم كانوا يسألون فيعملون. بل لربما تمسك أحدهم بشيء من المباحات أو من المستحبات، كما تمسك الكثير بالواجبات والمفروضات لحرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه. ولا أدل على ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي كان له خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم فألقى به، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ثم قيل للرجل بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فانتفع به. قال: ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طرحه كالإنكار عليه، لكن مع ذلك لتمام إيمانهم وكثرة متابعتهم كانوا يحرصون على الأخذ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والموافقة له فيما دق وجل وفيما صغر وكبر. ومن ذلك ما جاء في قصة أبي عبد الله أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني، فما زال على هذا الأمر. قال: لقد سألت عن عظيم. وفعلا دين الإسلام كله دعوة إلى دخول الجنة وتحذير من أسباب دخول النار، فهذا السؤال وإن كانت صورته أنه سؤال يعني عن مسألة واحدة، إلا أنه تدخل تحته مسائل عظيمة. وقد سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء عن نحو هذا، فقال: لقد سألت عن عظيم، أو لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعظمت المسألة، يعني سألت سؤال يسير لكنه يحمل معاني عظيمة. وما عمل الناس إلا من أجل هذا، دخول الجنة والنجاة من النار. وما أرسلت الكتب، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لهذا، يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيء، فيدخل الله عز وجل العابد الجنة وينجيه الله عز وجل من النار. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا هو الواقع، كم من إنسان له قوة وله عقل وله مال وله حرص، ومع ذلك لا يوفق للخير، وتثقل عليه سبل الاستقامة، ويثقل عليه سبل السلامة. وكم من إنسان قليل الفهم، قليل المال، كثير المشاغل، ويوفق للخير. فالتيسير من الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالأمر إلى الله عز وجل هداية وإضلالا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويسر الله عز وجل على أهل التيسير، أما من تنطع وتشدد فإنه يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والدين كله يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكم من الأعمال يسيرة ونعجز عنها والله. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما رجل مؤمن إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. تسبحون الله دبر كل صلاة عشرة، وتحمدونه عشرة، وتكبرونه عشرة. ويقول أحدكم إذا أوى إلى مضجعه: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم بعد أن ينصرف من صلاته فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، فينصرف قبل أن يقولها 10 مرات: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر. ثم يأتي الشيطان أحدكم عند نومه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، فينام قبل أن يقولها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أوصاه بهذه الأذكار قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم. والآن نشكو التعب، نشكو النصب، نشكو الفاقة، نشكو الفقر، نشكو ضيق الصدر، نشكو تسلط الأعداء، والسبب نحن والله. والله ما تسلط علينا أحد إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وما ضاقت صدورنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وما قلت أرزاقنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. وإلا فإن الله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهر. والله لو آخذنا الله بجريرتنا هؤلاء الذين نحن داخل المسجد ربما لراحت مدينة الغيظة. ونحن نرجو أننا من خيرة الناس فيما نرجو ونؤمل ونظن، ومع ذلك عندنا من التقصير، وعندنا من مما نحتاج به إلى ستر وعفو. فكيف بغيرنا ممن دينه سماع الأغاني، ترك الصلوات، مواقعة الفواحش، ضياع الأوقات في غير طاعة الله عز وجل، وأشد من ذلك التعلق بالقبور وما يسمون بالأولياء، معاصي شديدة يقع فيها الناس. فالإنسان يحرص على يسرية الدين، يعمل بها ليدخل الجنة. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. بدأ بالعبادة وبدأ بالتوحيد، لأنه رأس الأمر وأس الأمر. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم التوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في آيات كثيرات. ومعنى تعبد الله لا تشرك به شيئا: لا إله إلا الله، هذا هو معناها، إفراد الله بالعبادة. ثم قال: وتقيم الصلاة. وقد تقدم الكلام على هذه الأركان الخمسة في مواطن، فلا نعيد الكلام عليها. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم معاذ ودلالة معاذ على هذه الأركان الخمسة التي هي أساس وشعار المؤمن. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذه الأبواب للخير بعد أن يأتي الإنسان بما أوجب الله عليه من الإيمان والصلاة. أما إذا جاء بأبواب الخير وهو غير مؤمن غير موحد وغير مصلي، لا ينفعه أبواب الخير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقرأ الضيف ويعتق ويصل الرحم. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لابد من الإيمان ولابد من الصلاة، فإن تارك الصلاة كافر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فبعد أن يأتي الإنسان بمهمات الدين وأركانه وعظائمه، يتزود بعد ذلك من النوافل. وهكذا ليكن ديننا الحث على الفرائض أولا، ثم بعد ذلك النوافل. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وأبواب الخير كل عمل صالح فهو من أبواب الخير. يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وفي رواية في حديث أبي موسى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: الصوم جنة، يريد به هنا صوم التطوع وصوم الفريضة، قد تقدم الإشارة إليه، صوم رمضان. فالصوم جنة للعبد من المعاصي ومن النار، كجنة المقاتل من السيف، يأخذ الدرقة فإذا ما أرادوا أن يضربوه بالسيف صدهم بها، وربما أخذ الدرع وكلما قربوا ليطعنوه بالسيف صدهم ذلك الدرع. فالصيام كهذه الجنة، كلما يعني أحاطت الفتن بالإنسان يقيه الله عز وجل شرها، لا سيما الشهوات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم جن من العذاب يوم القيامة. ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار بذلك اليوم 70 خريفا. ثم جنة من غضب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب الذين يتقربون إليه بالصيام، وهو القائل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم يستجنون به من الشرور والآثام، ويكون به العون من الله عز وجل على الخير العظيم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، كفارة للذنوب، كفارة للسيئات، ورافعة للدرجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. وما نقصت صدقة من مال، إلا أن الناس الآن بخلوا بما أوجب الله عليهم فضلا عما هو من النفقة النافلة، مع أنه ينبغي للإنسان أن يؤدي حق الله أولا الذي جعله للفقراء والمساكين، ولمن ذكروا في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وينشرح صدره بإخراج حق الله. والله لو تنظر إلى ما يصنعه أصحاب الإبل فضلا عن غيرهم لرأيت العجب العجاب، تحيل حتى لا يخرج ما يجب عليه، وكأن هذه الناقة التي تخرج أو تخرج من إبله ستؤدي إلى فقره، مع أنها ستكون سبب للنماء. وقد جاء أن رجلا جاءه مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يسأله صدقة، فأعطاه ناقة مخلولة، فرجع المصدق بتلك الناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إني أرسلت مصدقي إلى فلان بن فلان فأعطاه هذه الناقة المخلولة، اللهم لا تبارك له في ماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل يرتعد فقال: يا رسول الله، خذ هذه الناقة، جاء بناقة أطيب منها. هذا هو الواجب، أن الإنسان يخرج لله عز وجل ما يحب. فقال: ألا إن فلان ابن فلان كنت قد أرسلت إليه فجاء بناقة مخلولة، فقلت: لا بارك الله فيه ولا في ماله، وقد جاء الآن بهذه الناقة فبارك الله له في ماله ودعا له، فيقع بها النماء بعد ذلك. وتجد أصحاب الغنم يتحيلون مع أعداد كثيرة من الغنم، 100 و200 و300 و1000، لا سيما في مثل سقطرة وكثير من المناطق، وتجد إلا من رحم الله التحيل وارد حتى في الفتوى. وأما أصحاب الأموال فحدث ولا حرج، أصبحت الزكوات عبارة عن هدايا، إما للمسؤول وإما للصاحب وإما للقريب، يؤخرون الزكاة إلى رمضان، ثم بدل أن تصرف في أوجه الخير تعطى هدايا ومنن. وهذا والله لا يجوز، هي ما هي من يخرجها التاجر، هي حق الفقير، حتى أن العلماء يذكرون أنه لا يجوز أن يؤخرها بعد حلول الحول يوما واحدا، لأنه إذا أخرها يؤخر حق الناس. كيف تؤخر حق الناس؟ بينما يجوز له أن يقدمها. مسائل كثيرة يتلاعب فيها الناس، نسأل الله أن يهديهم. فالصدقة تطفئ الخطيئة، سبب لتكفير الذنوب، وسبب لمضاعفة الأموال، وسبب لرضا الله، سبب لرضا الله. ومن أعظم ذلك تفريج الكرب بقرض المحتاجين، هذه مسألة مهمة أيضا. قال عبد الله بن مسعود: لأن أقرض أحب إلي من أن أتصدق مرتين. يعني لو معه 1000 ريال أو 1000 دينار يقرض به أحد من الناس أحب إليه من أن يتصدق بمثله مرتين، لأن القرض أمره عظيم، فيه تفريج للكرب وفيه قضاء للحاجات، وأيضا هو من الصدقات. في حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول بعد ذلك: من أقرض مسلما فله كل يوم مثليه صدقة. قال: قلت يا رسول الله، سمعتك تقول من أقرض مسلما له كل يوم مثله صدقة، وسمعتك تقول من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة. قال: له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، وله كل يوم مثليه صدقة بعد أن يحل الأجل. تصور لو كان عند واحد لك مليون ريال وأنت محتسب لهذا الدين الذي عنده، كل يوم يكتب لك مليون ريال صدقة، فإذا ما حل الأجل يكتب لك الضعف. لكن قد لا يقع الاحتساب إلا لدى النادر من الناس، نسأل الله العافية. فشأن الأموال عظيم، أخذا وردا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، جاء من حديث عائشة وميمونة. وكانت ميمونة رضي الله عنها تتعمد الاستدانة، فقيل لها في ذلك فقالت: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن عجيب ما يقص في ذلك قصة أبي اليسر رضي الله عنه، أنه كان له عند آخر دين، فذهب يتقاضاه، فأجابوه من داخل البيت قالوا: غير موجود. فخرج طفل وهو يناديه: أين فلان؟ قال: أبي مختبئ تحت الأريكة. فقال: أخرج فقد عرفت مكانك. فخرج إليه مسكين يرتعد، فقال: ما شأنه؟ فقال: خشيت أن أكذبك. قال: آه الله. قال: آه الله. قال: آه الله. قال: آه الله. ثلاثة. قال: هات الصك. فناوله الصك وقطعه، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله تحت ظل عرشه. فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم، ويكفي اليوم هذا القدر، وإن شاء الله نكمله بالغد، والحمد لله رب العالمين.